حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثي معكم في هذا الموضوع الذي سمعتم يعني عنوانه من قبل وسمعتموه الآن، التربية الإيمانية للأولاد. وسأبدأ بالكلام على هذا العنوان التربية. التربية يرجع معناها إلى الزيادة والتنمية، لأن أصل المادة ربى يربو أي زاد، فالتربية هي التنمية، تنمية الشيء ليتكامل، ليتكامل ويبلغ ما يراد له وما قدر له من التمام. وهذا يتعلق بتربية الإنسان وتربية الحيوان، فقد قال سبحانه وتعالى في شأن الوالدين آمرا للولد بالدعاء لهما ذاكرا هذا المقام، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال فرعون قبحه الله ولعنه لموسى يتمنن عليه: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. لأن موسى عليه السلام قدر الله بحكمته البالغة أن يربى في بيت فرعون، مع أنه يقتل أولاد أبناء بني إسرائيل يذبحهم إذلالا لهم، مكر الله به حتى تربى من يكون عدوا له في بيته، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. التربية تنشئة للإنسان، كذلك الحيوان يربى ليكمل. والله تعالى ينمي للمؤمن حسناته ويكثرها كما جاء في الحديث الصحيح، لأن ما من عبد ينفق عدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فرباها له، رباها له كما يربي أحدكم فلوة ولد الفرس، كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون كالجبل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. التربية فيها تنشئة، فيها تنمية، فيها تكثير. والذي يعنينا في هذا المقام هي تربية الأولاد، هذا هو المقصود من هذا الحديث، تربية الأولاد، التربية الإيمانية. التربية الإيمانية، نقف مع الإيمانية لنعود إلى التربية الإيمانية نسبة إلى الإيمان، والإيمان كل ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من العقائد والشرائع والفرائض والنوافل مما أمر به، واجتناب كل ما نهى عنه. فالإيمان يشمل كل ما أمر به الله ورسوله، يشمل ففعل ما أمر الله به ورسوله كله إيمان، وترك ما نهى الله عنه ورسوله كذلك هو إيمان. فهذه التربية منسوبة للإيمان، للإيمان بهذا المعنى وبهذا الشمول، شمول الإيمان. فالصلاة إيمان، والزكاة إيمان، والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والذكر وتلاوة القرآن، كل ذلك من الإيمان. يكون الإيمان في القلب وعلى اللسان ويكون بالجوارح، كما يقول أهل السنة إن الإيمان اعتقاد بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأرض. التربية الإيمانية، هذا تقييد. المطلوب هي التربية الإيمانية، هذا هو المطلوب، لأن هناك تربية إيمانية وغير إيمانية، في تربية غير إيمانية. والأولاد، للأولاد، أولاد الإنسان ذريته، الأولاد يشمل البنين والبنات، لأن الولد في اللغة العربية اسم للذكر والأنثى، كله ولد، لكن الذكر ابن والأنثى بنت، فالأولاد يتناول البنين والبنات. والأولاد من المسؤول عنهم بالدرجة الأولى؟ الأبوان، كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة، يولد على الفطرة، على الإسلام، يعني عنده استعداد للإسلام، عنده قابلية، عنده إيثار للإسلام. فأبواه، يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه، هذه تربية غير إيمانية، هذه تربية غير إيمانية، هذه تربية كفرية. أبواه يهودانه، يعلمانه اليهودية، أو ينصرانه، أو يمجسانه، يهود ونصارى ومجوس وكلهما. قال أهل العلم ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام ليس بطارئ عليه، هو أصل، لكن لا بد له من التربية، من تربية هذا الإسلام الذي هو في فطرته. الإسلام في الفطرة، لكن يحتاج إلى السقي، النبتة موجودة مثل البدر، البدر موجود، يعني الإسلام والإيمان البذرة موجودة في الإنسان مركوز، لكن لا بد من سقي، لا بد من تنمية، لا بد من حماية، لا بد من حماية هذه البذرة، لا تأتيها الآفات من هنا أو هناك تفسدها تقتلها، مثل يهودانه، يعني أولاد اليهود ولدوا على الفطرة، لكن الأبوان يفسدان هذه الفطرة، يفسدانها بالتهويد والتنصير والتمجيس والتنجيس. أبواه، إذن التربية نوعان، تربية إيمانية، وإن قلنا تربية دينية فنعني دينية أي الدين الإسلامي، وإلا فاليهود والنصارى يربون أولادهم تربية دينية، اليهود يربون أولادهم تربية دينية يعني على الدين الباطل، على الدين الباطل، والنصارى يربون أولادهم على الدين الباطل، يربونهم تربية دينية. لكن المطلوب من الأبوين المسلمين أن يربيا، وكذلك من يقوم مقامهما، قد يكون المسؤول عن الولد غير أبيه أو غير الأبوين، من ذلك المعلم الناشئة، ومن يكون وصيا على مثلا على الأولاد مثلا اليتامى، على الأبوين وغيرهما من المسؤولين عن تربية الأولاد عليهم أن يربوا النشأ الأولاد منذ صغرهم وطفولتهم، يربوهم تربية إيمانية، تربية إسلامية، أي تربية على الإيمان والإسلام، تربية على الإيمان والإسلام. وقبل التفصيل في هذا، في هذه التربية، أذكر إن التربية أيضا تتنوع، فهناك التربية البدنية، تربية البدن وتربية العقل، هذان مطلوبان والإنسان يحتاج إليهما، تربية بدنية، تربية البدن وتربية العقل، وكلاهما يعني يفعله الناس، كل الناس يربوا لأولادهم تربية بدنية وتربية عقلية على حسب يعني إمكاناتهم وقدرهم وتوجهاتهم وعقائدهم ومذاهبهم، ومذاهب التربية. التربية البدنية معروف، التربية البدنية تكون بماذا؟ تكون بتوفير الغذاء والكساء والمسكن، لأن الإنسان يحتاج إلى هذا كله في حفظ حياته وسلامة حياته ونموه، الغذاء، وهذه هي المسؤولية الأولى يعني على الوالدين، وتقوم بالإنفاق تربية للأولاد بما يلزم لنمو أبدانهم وسلامة حياتهم. تبدأ التربية البدنية من الأم والأب، تبدأ يعني ندع ما قبل ذلك من بعد الولادة بالإرضاع، بالرضاع تربية، الأم ترضع والأب يوفر ما يلزم من النفقة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. بدأ البداية التربية البدنية بالإرضاع، بالنفقة، بالكسى، بالدواء يحتاج إليه، حفظ لحياته وحفظ للصحة، هذا كله ماشي، والناس يشتركون فيها، البر والفاجر كلهم يشتركون في التربية البدنية على اختلاف، يعني على اختلاف قدرهم ومعارفهم و يعني وعاداتهم ماشي. وأيضا يدخل في التربية البدنية يعني الرياضة البدنية، ولا أعني بالرياضة البدنية الاصطلاحية العصرية يعني لعب الكرة، لا، أنا أعني أي تمرين، تمرين للناشئ تمرن على الحركة منذ الطفولة، أمه تروضه على الحركة على المشي على الكذا يبدأ، وبعد الكبر ينبغي أن يربى على الحركة على النشاط. ومن الرياضة البدنية أن يدرب على ممارسة العمل والخدمة بالبيت وخارج البيت وكذا، هذه الرياضة يحصل بها رياضة بدنية وحركة، ما يكون خامل خامل كسول نوام، لا، يكون نشيط حركي. هذه الرياضة البدنية، للرياضة اللهوية، الرياضة اللهوية لعب الكرة رياضة لهوية، وإن كان القليل منها، القليل منها المحدود الذي لا يأخذ الطقوس، الطقوس والعوائد الدخيلة المستوردة من 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 عوائد الكفر، القليل منها يدخل في الرياضة البدنية المعقولة الجائزة. أقول إن هذا مما يشترك فيه الناس، الرياضة يعني التربية البدنية، هذا أمر مشترك كل الناس يشتركون فيه، ما للمسلمين في هذا، هذه من الأمور العامة التي يشترك فيها الناس، كل الناس يأكلون ويشربون ويربون أولادهم وينفقون على أولادهم، هذا على مع اختلاف العوائد والقدر والمعارف إلى يأتي عندنا التربية العقلية. التربية العقلية يكون بالتعليم، بالتعليم ما يحتاج إليه، ما يحتاج إليه من أمور في دنياه، تربية عقلية، يربى على الأمور التي كيف يفعل، كيف يتصرف مع في التعامل مع الناس، يتعامل مع الصغير مع الكبير مع الوالدين، كيف يتعامل مع والديه مع إخوانه مع زملائه، يربى مثلا على التعليم، يربى على معاملة الناس على اختلاف درجاتهم، يربى عقله أيضا بالعلوم، يعني العلوم مثل قضية القراءة، قراءة المكتوب، كيف يكتب، كيف يقرأ، كيف يحسب، كيف يستنتج، هذه تربية عقلية، وهذا يشترك فيه الناس، يشترك فيه الناس أيضا، كل الناس يربون أولادهم بحسب حالهم، إذا كان عندهم يعني هذه من الأمور المشتركة بين البشر، لكن كل يربي أولاده بحسب ما عنده من العقليات ومن المعارف ومن العلوم ومن العوائد التي تعجبه، هذه تربية لعقله، لكن شأننا في التربية الإيمانية. أما التربية البدنية والتربية العقلية الإجمال العامة فهذا كما ذكرت لكم، يعني كل الناس يعني يعنون بالقراءة والكتابة والحساب والأشياء التي يصلحون بها دنياهم، نعم، هذه من الأمور المشتركة يشترك فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر، من الأمور العامة مثل ما قلنا فيه يأكلون ويشربون وينفقون لكن شأننا فيما يتعلق بالتربية التي هي من خصائص المسلم ومسؤوليات المسلمين وخصائص المسلم هي التربية الإيمانية، التربية الإسلامية، التربية الدينية، الدين الصحيح كما ذكرت لكم. إذا قال المسلم يعني يجب تربية النشأ تربية دينية، فالمعنى التربية الدينية أي على الإسلام، دين الإسلام، لأن دين الإسلام هو الحق، هو الدين الحق، وما سوى من الأديان فباطل، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالتربية الإيمانية التي هي من شأن المسلمين مع أولادهم ومع من تحت أيديهم تتعلق أيضا بالبدن والعقل، تتعلق بالبدن والعقل، تربية بدنية إيمانية وتربية عقلية إيمانية، تربية بدنية إيمانية وتربية عقلية إيمانية. فالتربية البدنية التي يمكن أن نقول إنها إيمانية يكون بتحري طيب المكسب الذي ينفق منه على أولاده، ينفق منه حتى يطعمون الحلال، يأكلون حلال، تتربى أبدانهم بالطعام الحلال، ويلبسون اللباس الحلال، فهذه تربية بدنية إيمانية يرجع لابد من تحري أن تكون تربيتهم بإطعامهم الحلال، بإطعامهم الطيب. هذا من صغرهم من طفولتهم. كذلك إذا كبروا يمنعون عن تناول الحرام، عن تناول الحرام ينهون عن مثلا تعاطي شرب الدخان، لأن الدخان يفسد الأبدان، عن تعاطي المأكول الحرام يمنعون من أكل الحرام، الشيء الذي لا يحل لهم، من سرقة، من غش طعام يكتسبونه هم بعد كبرهم يمنعون وينهون. الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن يأخذ تمرة من تمر الصدقة قال له كخ كخ، أما علمت أنها لا تحل لنا الصدقة؟ هذه تربية بدنية إيمانية، تربية بدنية إيمانية، لأنه نهاه عن تناول الحرام، لأن الحرام له آثار على الأبدان، آثار على البدن، وهذه الآثار ليس بلازم أن يكون أن يظهر أثره على بمرض أو نحوه، وقد يكون بعض الأمور نعم مثل الدخان، الدخان تورث يولد أمراضا، فهو فساد يعني فساد في البدن، يضر البدن، يولد الأمراض، وما وراء ذلك وما هو أقبح من خمر أو المخدرات، الخمر جاءت الشريعة بتحريمه، فيمنع الناشئة، لأن الناشئ يمكن أن يخدع، يمكن أن يجهل، يمكن أن يعثر على شيء من ذلك فيتعاطاه بجهله، أو بسفهه أو بنقص بصيرته، فعلى المربي أن يحول بينه وبين ذلك بالتعليم والتأديب. إن لم يجد التعليم والتفقيه كذلك يدخل في التربية الإيمانية، يعني تدريب الأولاد وتوجيههم للرياضة الشرعية، دربون من أجل التقوي على المهام، علمون السباق، علمون الأمور التي تقوي أبدانهم، يعني من أجل إنهم لا لمجرد إنهم يصيرون تكون لهم عضلات وتكون لهم كذا، لا، بل من أجل أنهم يقوون على الأمور المفيدة النافعة لهم. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن المؤمن القوي إذا قوي بدنه بما يستعمل هذه القوة؟ يستعملها في فعل الخير. انظروا ماذا فعل موسى عليه السلام القوي الأمين لما جاء إلى مدين ووجد امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ضعيفات مالهن وأبونا شيخ كبير. فسقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وفي النهاية لما أن خطب صاحب مدين خطب موسى ليزوجه إحدى ابنتيه، المخطوب من هو؟ من هو المخطوب الآن؟ المخطوب من هو؟ موسى. الرجل يخطب لابنته، نعم إني يريد أن أنكحك إحدى ابنتي يا سيدي على أن تأجرني، يخطب لابنته. وهذا من حسن نظره، ومن أيضا صلاح بناته، يعني لولا أنه يثق بأن بناته يعني لا يخالفنه فيما ينظر لهن وما يختار لهن، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين حاضرتين، يعني حاضرتين أو غائبتين هاتين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذا الشاهد القوي الأمين طبع القوة، استخدم القوة في ماذا؟ في الحق، في مساعدة ونجدة الضعيف. هذه التربية الإيمانية لا لمجرد أن تقوى العضلات لينكر كما يقال، من أجل ينكر، من أجل أنه يصير ملاكم، لا، من أجل أنه يكون لديه قوة على الأعمال الإيجابية، على الأعمال الطيبة، على الأعمال المثمرة، أعمال سواء مما يخصه أو مما يحتاج إليه أهله في خدمتهم، يكون عنده قوة بدنية ويسعد بها الضعيف. أما تربية، هذه تربية أقول تربية بدنية إيمانية، التربية بدنية إيمانية. ولا يفوتني أيضا إنه يدخل في التربية الإيمانية يعني جوانب يعني المتعة والإناء والسرور، يعني الأمور التي يعني تفرح بها النفس وتنشط النفس، غير التنشيط البدني فقط، تنشيط النفس يعود إلى أيضا البدن بالقوة والنشاط، يكون هذا بالوسائل الاستجمامية المفدحة التي مما أباح الله، إذا قصد به وجه الله صار إيمانيا. والآخرون يسلكون هذا المسلك، يعني الكفار والمتشبهون بهم أيضا يعنون بتربية أولادهم بتوفير وسائل وأسباب اللهو والمتعة. هذا داخل في التربية الإيمانية مختلطة أو تربية عقلية اللهو، لكن مردودها أكثره على البدن، يعني تفريح للنفس وكذا اللهو. ولكن المسلمين أو المسلم لا، يربي أولاده على يعني المتعة الطيبة التي ليس فيها محرم، له حدود، المسلم يتحرك بحدود بالحدود الشرعية. ومن متعة النفس يعني الرياضات البدنية المباحة التي سبقت الإشارة إليها من سباق ومن تدريب على أعمال مفيدة في الدين والدنيا جميعا. أما التربية العقلية فتكون بالأمور العادية كما تقدم المشتركة، فالمسلمون عليهم أنهم يأخذون بما ينفع، بكل ما ينفع، احرص على ما ينفعك واستعمل تعليم الأولاد يعني الأمور التجريبية وطريقة التعامل وطريقة ومسألة إذا نما تعليمه القراءة والكتابة، هذه من الأمور المشتركة، فالمسلمون يأخذون منها في حدود ما شرع الله وما أذن الله. ولكن أيضا هي محكومة، التربية العقلية إيمانية لابد، المسلم يعلم أولاده من أجل العوائد الكريمة العوائد الفاضلة، ويجنبهم العوائد السيئة، إذا كان المجتمع في عوائد طيبة يجنبهم إياها، يجنبهم قرناء السوء وخلطاء السوء، يربيهم على اختيار أو يربطهم بالصالحين، يعلمهم ما يحتاجون إلى تعليمه مما تصلح به الدنيا، هذا أمر مشترك. لكن المسلم يجب من هذه الوسائل أن يستغلها النشء ويستغلها الجيل، فإن الأولاد والأطفال هم الجيل القادم، الآن هم أولاد وبعد ذلك آباء وأجداد، فالآباء إذا أحسنوا التربية كانوا إذا كانوا صالحين كانوا خير خلف في خير سلف مثلا، فالآباء إذا كانوا صالحين ويسعوا في إصلاح أولادهم كانوا امتدادا لهم، امتدادا لهم، إذا ربوه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا بثلاث: علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، ولد صالح. ولا سيما إذا كان صلاحه بتسببه وبحسن تربيته، حيث رباه التربية الإيمانية الإسلامية الشرعية. التربية الإيمانية العقلية أساسها التعليم، كما تقدم، كما أن التعليم هو قاعدة التربية العقلية عند كل الناس. التعليم الإيمان تقدم أنه عقيدة، عقائد وأعمال مشروعة، أفعال وشروط، فتبدأ التربية العقلية الإيمانية
بتلقين النشر، بتلقين الطفل أصل العقيدة. أصل العقيدة ما هو أصل العقيدة الإسلامية؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، الشهادتان هما الأصل. إذن يبدأ التعليم يبدأ بهذه الكلمات. فالطفل من حين يحسن أو يبدأ يتكلم وينطق يجب أن يلقن الكلمات، كلمات الدين، كلمات الإيمان، كلمات الإسلام لربطه بالإسلام. ولا ننسى أيضا ما ورد وذكره العلماء إنه مما يستحب أن يفعل مع المولود أن يؤذن في أذنيه ويقام. هذا تمهيد لتلقينه العقيدة، ليقرع سمعه هذه الكلمات: الله أكبر، الله أكبر، إلى آخره. طفل صغير، لكن يعني من أسباب صلاحه أن يبدأ ويقرع السمع بهذه الأصوات، بهذه الكلمات، الكلمات الطيبة هذه يرجى أن يكون لها ما لها من الأثر. إذا أفصح وأعرب عنه لسانه يلقن الكلمات الدين الأولى أصل التوحيد. وقد عذر عن السلف أنهم هكذا كانوا يفعلون، إذا أفصح عن الطفل وأعرب عنه لسان صار يحسن يتكلم يقول فإنهم يلقنونه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لتكون بداية تكلم يعرف لا إله إلا الله. وكل على مذهب، شوف مثل ما قلنا في البداية، المؤمن الموحد المسلم يلقن انه لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله، وان كان لا يعرف معناها لكنه يحفظها، يسمعها، يسمع الاذان. الان الاطفال ولله الحمد يسمع الاذان فيعرف، يكبر الله اكبر، يسمع الاذان، ينصت، يسمع ما هذه الكلمات. ما حال يعني من كان بعيدا لا يسمع هذا الذكر وهذا التوحيد، نعوذ بالله، لا يسمع، يخرج ما يسمع إلا أصوات الموسيقى في البيوت مرة. الطفل كيف يصنع هذا؟ يبدأ يدندن ويطنطن ويطبل ويلا. هذه التربية، هذه تربية جاهلية، يتدرب على ويشاهد أيضا، ويشاهد الطفل في برامج الإعلام كيف يضرب الآلة، آلة الله، آلات وسائل الإعلام، وسائل تربية. لكن معظم البرامج لا تتضمن التربية الإيمانية، بل هي تتضمن تربية لا إيمانية، تربية على المزامير، على اللهو، على كذا. مثل ما يذكر لي وأنا لا أعلم من الأفلام التي يخصصونها للأطفال تتضمن تربية لا إيمانية، عوائد كفار، معاني تغرس في نفوس هذه الأطفال من خلال البرنامج المعروف في كل بيت إلا ما شاء الله. ما ولا أدري لماذا سموها الكرتون. نعم، هذه تقول التربية لا إيمانية، لا إيمانية، لا إسلامية. والطفل يعني عنده قابلية يتدرب على ويتأثر بما يشاهد وما يسمع. الطفل في أول أمره يتسمع، يتسمع إيش الكلمات التي يقولها إخوانه أخواته، الكلمات ينظر إلى فمك ماذا تقول، ليتلقن، يتلقن الطفل، يتلقن ما يلقى ويسمع. وكما ذكرت إن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم يبدأون ينشئون أولادهم على كلمة التوحيد، يلقنونها إياه حتى يحفظ لا إله إلا الله، ويلقنون محمد رسول الله لينهج ويعرف هذا، يرتبط محمد رسول الله. النصراني يربى على إيه؟ على عقيدة النصارى، المسيح، اليسوع، الرب، اليسوع، المسيح، يتربى على إن المسيح هو الذي يرزقه ويعطيه ويحميه ويحفظه. ولا تنسون الرافضي، الرافضي يربي ولده على أصله، علي 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 رضي الله عنه وهو بريء منهم، علي علي، يتربى علي، يرجوه ويخاف ويدعوه ويستغيب إلى يعني تعلق بأمر وفزع ويلتمس من ينقذه، من يأتي له، يقول يا علي يا علي، يربون على دعوة علي. في مقابل إن المسلم المستقيم يربي ولده، يا الله يا الله يا الله، يدعو ربه لا إله إلا الله. تربية، هذه التربية الأولى في سن الطفولة قبل التمييز، قبل يكون عنده عقلية يميز فيها، لكن تصبح هذه الكلمة ينهج بها لسان ويسمعها من أبيه وأمي وأخيه ومن الناس ومن المؤذن. هذا سقي للفطرة التي ذكرتها لكم، الفطرة النبتة الموجودة في كامن نفسه من مركوزة فيه، هذه تحقق. ويلقن الكلمات الطيبة، الكلمات الطيبة، يدرب التدريب، من التدريب الإيماني في ذلك السن التدريب على الصدق. ومع الأسف إن هذا الأمر في تفريط عظيم الآن بسبب يعني كثرة الكذب في البيوت من الأبوين ومن الإخوة والأخوات. الطفل تجد أنتم، أنا أتحدث معكم الآن بشيء أنتم تعرفونه من الواقع أبدا. الطفل أول ما يجي يصير يعني على الفطرة يصدق، مرة ما يعرف إلا الصدق، مفطور على الفطرة، على السليم، سليم هو ما فتلت الفطرة، حتى يشوف التجارب، يشوف أبوه يكذب ومتكذب وإخوانه يكذب بعضهم على بعض، خلاص أخذ درس، يصبح يطلع مثلهم يعني ما يستطيع ينفرد عنهم، لأنه هو الآن يتلقى منهم، ما يأخذ من هذا من هذه التربية اللا إيمانية إلا إذا كبر وتعلم وفقه ووجد وعرف الخطأ ممكن أن يتلافى هذا الأمر، ولا أبدا يطلع عادي. سبحان الله، الآن هو مفطر على الصدق، يجب يعني نحن مدعوون إلى أن نربي أولادنا على الصدق، الصدق ولا نعرف. ومن الانحراف في التربية أن نغذيهم على الكذب، وقد يجني الأبوان ثمار هذه التربية السيئة. هذا في مستوى الصغار قبل التمييز، يمكن تربيتهم على يعني كف العدوان، كف الاعتداء على بعضهم، لأن الصغار يعتدي بعضهم على بعض، فيربون على ترك العدوان وعلى الإحسان وعلى يعني العوائد الطيبة وعلى ترك السباب أيضا، وهم صغار يتربون على السباب الآن موجود، فلا بد أيضا من تربيتهم على تجنب هذه الكلمات. استمع لأولادك ماذا يقولون، ماذا يحدث من اضطراب، هذا لابد انه منك او من امه او من اخواته، او اذا كان قد خرج من الشارع لابد كلمات مره، لانه هو عنده قابليه عظيمه، قابليه واستعداد ابدا، لابد. فاذا ساء يعني اذا تفوه بالكلمات فالجاني عليهم البيت والمسؤول بالإهمال، والمسؤول عنه الأبوان ومن قام مقامه. لا إله إلا الله، هذه نتيجة إهمال هذا قبل سن التمييز. التمييز يكون في الغالب لسبع سنين، التمييز اللي يكون في هذا أغلبي، وقد يحصل عند الإنسان تمييز وهو من ست. ها هم الآن يدخلون سلم الدراسة لست سنين. الدراسة الهدف منها عند عموم الناس، يعني عند عموم الناس يعني البر والفاجر كلهم، القراءة والكتابة والثقافة والعلوم المادية، هذه أمور يشترك فيها الناس كلهم كما تقدم. هذا من أجل المكاسب والمنافع المادية. لكن الواجب أن المسلم يكون له هدف أسمى منها، يريد أن يتعلم، يعلم أولاده، ويريد أن يتعلموا ما تصلح به سلوكهم وتستقيم به عقولهم وأفكارهم، لأن العقول تفسد بالتربية اللا إيمانية. التربية لا إيمانية من تربية الكفار ونحوهم من شبابهم تفسد العقول، تفسد الفطر الطيبة النظيفة، والعقول النظيفة تفسد بالتربيات المنحرفة، التربية المنحرفة. شوفوا إذا بلغ الصبي سبع سنين جاءت الدعوة إلى أوجب الواجبات بعد التوحيد. ما أوجب الواجبات بعد التوحيد؟ الصلوات الخمس. يا صغير جدا تقوم يصلي، قوم يصلي، مروا بالصلاة، صلت. نعم، هو ما عليه صلاة، ما تجب عليه صلاة ولا إذن ولا شيء، لكن تهيئة للمستقبل، تهيئة للمستقبل. مروا أولادكم بالصلاة لسبع أمر. يا ولدي صل، خذ بيده صل، يا ولدي صليت صل، صل لا تترك، ما هو بس وصلاة الفجر أيضا مره، وهو من سبع سنين مره بصلاة الفجر، قوموا. لكن ما أعظم مصيبة الأولاد الذين أبوهم لا يقوم يصلي الفجر، هؤلاء يشقون بأبيهم، يربيهم التربية البدنية لكن الإيمانية يفتقدها أو يفتقد قدرا كبيرا منها. مروا أولادكم بالصلاة لسبع، الصلاة أوجب الواجبات بعد التوحيد، يجب على قيم الأسرة الرجل، يجب عليه أن يأمر أهله زوجته، وقد تكون وكثير من الزوجات أطيب من أزواجهن، كثير يوجد الآن والواقع، لكن الأصل أن الرجل يكون هو قيم المرأة، هو الذي يكون قائم ومستقيم ويأمر أهله، يأمر زوجته ويأمر أولاده بالصلاة. مروا أولاد، نعم، قال الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر تحتاج إلى صبر ومصبر، واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من أمر الأهل الله يقول لنبيه وأمر أهلك بالصلاة، يدخل في ذلك أمر الصغار الأولاد يدخل في ذلك ما أمر به عليه الصلاة والسلام بقوله: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. كم سبع؟ نعم، مره وهو بالثمان، يعني هذه مرحلة. كم سنة؟ 3 سنين، هذه فيها أمر. 3 سنين أمر، أمر أمر أمر، ومتابعة ومتابعة وملاحظة. واضربوهم عليها لعشر. إذا لم يجد الأمر ظهر التخلف وتكرر فيه ضرب. هذه تربية إيمانية، هذه التربية الإيمانية. الصلاة، الصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم. فلما كانت الصلاة أوجب الواجبات بعد التوحيد، كانت أهم ما ينشأ عليه الطفل إذا ميز، يؤمر به. وانظروا إلى التدرج في الإسلام، تدرج. البداية أمر، ما في شيء، صلى، يعني لو ترك بعض الأحيان ما يعنف ويضرب له. حتى ولو ترك الصلاة ما صليت، صلى الآن. لكن إذا بلغ 10 لابد من المتابعة والحذر. الله، سبحان الله. وهكذا إذا بلغ 11، 12، 13، فإذا بلغ صارت الصلاة واجبة عليه. إذا بلغ وعلم وأصبح مكلفا، مسؤول هو في البداية عن نفسه، ووليه أيضا في مرحلة يعني أوائل البلوغ هو أيضا مسؤول عنه. إذا ترك الصلاة فله شأن آخر، له شأن آخر، لابد، أصبحت واجبة عليه، وجوب. يرد عليه الحديث: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعقل أيضا كل الصيام، يربى على الصيام الفريضة. بعض الأمهات وبعض الآباء يرأفون بأولادهم فلا يأمرونهم بالصيام، حفاظا على ما لا، حفاظ على أبدانهم وعلى أنه ما يتعبون. لا، مروا بالصيام ما دام انه صحيح، ما ليس بمريض وعادي، ما عنده ضعف غير عادي، يقوى. لو قال لهم الطبيب لا ياكل كل اليوم، حاله بينه وبين، يعود على الصيام، يعود على المنافسة، يربى على المنافسة في الخير والعبادة والفضائل، ينافس. كذلك من الأمور الأولية في هذا السن التعليم، تعليم القرآن. يبدأ الصلاة لابد من القرآن، إذا لابد من أن يعلم، يعلم، يحفظ الفاتحة، يحفظ صور يقرأها في صلاته، مثلا يربى على العناية بالقرآن وتعظيم القرآن وحفظ القرآن كاملا أو ما تيسر منه حسب الإمكان. كل ما كان، كل ما كسب من هذا الخير فهو أفضل. انظروا إلى المفارقات العجيبة. المسلمون في عبر الأعصار كان على منهجهم، يعني أول اهتماماتهم في تعليم أولادهم أن يعلمهم القرآن ويعلمهم الحديث ويربهم على الأحكام، الآداب الشرعية، يأمرونهم وينهونهم عن السفاسف الأخلاق وعن المحرمات. والآن كثير من المسلمين يفرطون في هذا الجانب، لا يعني لا يهمهم إذا كان ابنه ضعيف في القرآن يريد أن ينجح ولو كان لا يحسن تريد به النجاح، المهم أن يتجاوز. ومن الأمراض التي الآن نعانيها أن اللغة الإنجليزية والعلوم المادية والرياضيات، وأركز على الإنجليزية الآن، هذه لها منزلة في قلوب الأكثرية، منزلة. ويعتز الأب إذا كان ابنه يتكلم بالإنجليزية، وش هالفرح؟ هذا من المرض، من الأمراض الدخيلة، من الأمراض والعلل التي في الأمة. وهذا صادر عن نزعة التبعية بالكفار، والتشبه بالكفار، والإعجاب بالكفار. والآن الأمة مهددة، الآن أبناؤكم مهددون بأن يعلموا اللغة الإنجليزية أطفالا صغارا. الإنجليزية يعلمونها أطفال المسلمين، أطفال في الابتدائي يعلمون اللغة الإنجليزية. هذا الآن من المؤسف. راجع حساباتك يا أيها المسلم العاقل. الآن نسبة من الآباء يفضلون أن يلحقوا أولادهم بالمدارس الأهلية من أجل إنها تعنى باللغة الإنجليزية، ويعتبر إن هذا نقص بالمدارس العامة. أدام الله هذا النقص، أدام الله هذا النقص، وحمى المدارس العامة من هذا العدو. اللغة الإنجليزية، أليس هذا مرض؟ أن يهتم الوالد بأن يتكلم ابنه ببعض الكلمات الإنجليزية، وأما النطق والتعبير هذا ما غير موجود، ما يستطيعونه، ما فيه جهود، خاسرة، ضائعة. أليس من المزري والمخزي أن يعجب الوالد بأن ابنه يتكلم الكلمات الإنجليزية ويحسن الكلمات الإنجليزية وينجح، ولا يسوءه أن يكون ضعيفا في القرآن؟ أليس هذا علة؟ أليس هذا مرضا دينيا إيمانيا، مرضا في الإيمان؟ نسأل الله أن يشفي قلوبنا من عللها وأمرها، نسأل الله أن يطهر مجتمعنا من أسباب الفساد، سبحان الله. وهكذا تسير التربية إلى البلوغ، هذه أهم المراحل، أهم المراحل في التربية، من الطفولة إلى البلوغ، وبعدها الولد يبدأ بالاستقلال، يصبح دور المربي محدود، دور المربي محدود لأن الولد قد استقل. ولا يفوتنا أيضا في تربية البنات، نسينا راح البنات من تربيتنا، من الضروري البنات يشاركنا الأولاد في كل ما تقدم، في كل ما تقدم، لكن أيضا لهن خصوصية، والتربية على الحشمة، الملابس الساترة، تربى ولو كانت طفلة. ومن المؤسف إن الأمر بالعكس الآن، انظر إلى الأطفال، فإذا وجدت الطفلة يعني بارز الساقين والذراعين والعضدين وأنت لا تميز إنه ابن ولا، فاعرف إنه بنت. هذا من الفساد الساري الآن. البنات الأطفال الصغار، فالناس الذين يعني يجرون وراء العوائد الدخيلة، عوائد الأمم الكافرة، هذا ما يربون عليه بناتهم من صغرهن إلى تمييزهن إلى كبرهن. وأما يعني المسلمون الذين يعني يرعون حدود الله ويخافون الله من التفريط أن يربوا بناتهم على الملابس هذه في الصغر، وإن كانوا لا ينوون الاستمرار على ذلك، وإن كانوا يريدون يعني لا يريدون لبناتهم أن يكن متهتكات وسافرات ومتبرجات، يعني الطيبين من الناس، لكن هذا فلا بد أيضا مما يجب التنبه والتنبيه عليه تنشئة البنات على ثياب الطهر والعفة والحشمة والحياء، حتى إذا كبرن وبلغن وتعلقت بهن الأنظار فإذا هن قد تعودن الحجاب، تعودن الستر، تعودن الثياب الضافية، ثياب الطهر، ثياب الطهر. والله سبحانه وتعالى نسأله تعالى أن يحفظنا وإياكم وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نعم عندك شيء؟ نعم كلا استغفر الله. نعم الله تعالى.
كما نسأله سبحانه أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا تمر علينا أيها الإخوة هذه النصائح وهذه التوجيهات دون الاستفادة منها وتطبيقها عمليا في حياتنا ومع أولادنا. الأسئلة كثيرة، ولعل الإخوة يعذروننا في عدم اتساع الوقت في عرضها جميعا، ولكن نبدأ بما له صلة في الموضوع. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى، نرجو شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث احفظ الله يحفظك وما فيه من جوانب التربية الإيمانية.
حديث ابن عباس معروف عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت. هذا مما يدل على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الصغار، كما أشرت لكم أيضا، ذكرت لكم نموذج من هذه التربية، وهو قوله للحسن لما أخذ تمرة من تمر الصدقة: كخن كخن. كذلك ابن عباس كان صغيرا، غلاما صغيرا، مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعني في الحادي أو الثاني عشر، ومع ذلك يوصيه بهذه الوصايا، وهذا يدل على عقلية ابن عباس وأنه أهل لتقبل وتحمل وفهم هذه الوصايا. احفظ الله يحفظ، احفظ الله بمراقبته وطاعته وتقواه في السر والعلانية، والجزاء من السلام. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك ومعك، يحفظك ويرعاك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى قوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء. هذا في تربية على الإيمان بالقدر. نعم، على الإيمان بالقدر. كذلك لا يقتصر تربية الأولاد على كلمتي الشهادتين، بل أيضا يعلمون ويلقنون يعلمون في صغرهم أصول الإيمان، أصول الإسلام. أركان الإسلام كم أركان الإسلام؟ خمسة. كم أركان الإيمان؟ ستة، ومنها الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني يربى على الإيمان بالقدر، وأن الأمر كله لله وكله بيده سبحانه وتعالى. فالنافع الضار هو الله، لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، وإن اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم
أحسن الله عليكم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أني أحبك في الله، أرجو من فضيلتكم الوقوف على الآيات العظيمة في سورة لقمان التي تزخر بالوصايا بوصايا التربية الإيمانية.
على كل حال، من شواهد هذه المحاضرة أو هذا الموضوع من شواهده قصة لقمان مع ابنه، وهي تتسع لها محاضرة بل محاضرة، وهي من شواهد ما تقدم. فلقمان عليه السلام بدأ ابنه بالوصية للتوحيد: يا بني لا تشرك بالله. بالضبط هو معنى ما تقدم: إن الشرك لظلم عظيم. فوصاه بالتوحيد ونهاه عن الشرك، ثم أوصاه ذكره بسعة علم الله: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. ثم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم أوصاه بالأخلاق الفاضلة: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك. فأمره بالتوحيد ونهى عن الشرك، وعلمه سعة علم الله وكمال علم الله، وأمره بالواجبات الشرعية التي أعظمها الصلاة، وأوصاه بآداب: ولا تصعر خدك للناس. نعم.
وهناك أسئلة متعددة تدور حول محور واحد، وهو كيف الجمع في التربية الإيمانية في ظل التأثير السلبي لبعض الوسائل الهدامة مثل وسائل الإعلام لا سيما التلفاز، وكذلك ما يكون من الرفقة الفاسدة وما يعهد بالأطفال إلى الخدم.
على كل حال، هذه مسائل يطول لك نقطة القول فيها. يعني على كل حال، التربية تقوم تربية البدن وتربية العقل، التربية الإيمانية تقوم على أساسين. الدواء الآن يقول الطب يقوم على الحمية، يقول الطبيب لك إذا راجعته يقول يأمر بشيء، يأمر بأشياء بحمية، ويعطيك يعني أشياء وصفة، يعني مثل ما يقول فيتامين مناسب لبدنك. فالتربية تقوم على الحمية، مثل يعني تربية البدن تقوم على الحمية، حماية البدن مما يضره وإعطاه ما يحتاج إليه. كذلك العقل، التربية العقلية تحتاج إلى حماية، إلى حمية. فالذي يريد تربية أولاده على الطاعة وعلى الخير وعلى الذكر وعلى العبادة يجب أن يحميهم مما يضاد ذلك، لابد. فالإنسان المريض إذا كان يأخذ وصفه من هنا من الطبيب ومن الناس ما يلتزم بالحمية، يأكل ما يشتهي وإن كان يضره، ويتعاطى من الأفعال والحركات ما يضره، معناه أن الدواء لا يجدي أو يكون قليل الأثر، وقد تكون الأسباب المضادة للوصفة والأدوية النافعة يمكن تكون أقوى، فلا يكون لهذا الدواء أثر. كذلك التربية العقلية، اتعلم من هنا وتربي مثل ما ذكرت لكم في مسألة الصدق والكذب، تأمر والدك بالصدق وأنت بخلافه، يسمع منك الكذب ويسمع من غيرك. ثانيا، الإنسان المبتلى بالدخان، الرجل المبتلى بالدخان إن لم يستطع أن يتوب عليه أن يتوب، لكن إذا كان ولم يعني لم يتوفق للتوبة فلا أقل من أن لا يشاهده أولاده، يكون سر يستسر به عنهم ولا يدرون عنه، لا يدرون، أما أنه يدخن أمامهم، يا ولدي ترى التدخين ضار، يا ولدي لا تدخن، يضحك ابنه، يضحك وطفل ما هدرني يدخن، تقول يا ولدي ما يمكن، هل يستطيع المدخن الذي يعلن الدخان أمام أولاده هل يستطيع أن يمنع أولاده؟ كذلك اعتبر بهذا المثال في سائر الأمور. نعم.
وهذا سائل يقول كيف تكون التربية إذا تعددت مصادر التربية، حيث أنني أسكن مع أهلي ويختلط أبنائي مع عمامهم وعماتهم، وعادة ما يكتسبون منهم تربية وسلوكا سيئا.
لابد يعني أن تلاحظ أولادك أولا بالتعليم والتربية والتلقين ليحذروا ما يشاهدون أو ما يفعل أمامهم، حتى يعرفون، يكون عندهم تميز، يدركون إن لهم تميز على أقاربهم، ويبين لهم إن هذا ما يصلح وهذا ما يجوز وهذا كذا وهذا كذا، وأيضا يطالب إذا زار أقاربهم يطالبهم ألا مثلا يفعلوا عند أولاده، بحيث أنهم يفتحون مثلا التلفاز، يفتحون شاشة الدش عندهم الدش مثلا يطالبهم، أما إذا كان يذهب لأولاده وثم يعني أولئك ليس عندهم مراعاة لضيوفهم من أقاربهم، لا تذهب لأولادك، معنى أنهم لا يرعون حرمتك ولا يقدرونك ولا يعرفون التوجه الذي عندك. نعم.
وله سؤال آخر يقول كيف تكون تربية الأبناء إذا كان الأبوين مضطرين لتفريق أحد الأبناء عن إخوته بسبب مرض مزمن يلزم الأبوين بمعاملة هذا الابن معاملة خاصة؟
والله السؤال ما هو واضح، يحتاج إلى سؤال مباشر. نعم.
وهذا السائل يقول قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، فضيلة الشيخ حفظكم الله، ظهر في هذا الزمان ما نراه من سوء تربية الأولاد، وذلك يتمثل في شراء الملابس والسيارات الفاخرة وترك الفتيات يذهبن إلى ما يريد دون السؤال عنهن من قبل الآباء، والسبب في ذلك انشغال أولياء الأمور بأمور التجارة والسفر إلى الخارج، أو ترك الابن يفعل ما يريد مثل التدخين بحجة أن هذا يجعله رجل، فما رأي فضيلتكم؟
كل هذا من التفريط في المسؤوليات، كل هذا الكلام من التفريط في المسؤوليات، وقلت لكم أن من مصيبة الأولاد أن يبتلوا بوالد هو نفسه مفرط وفاقد الشيء لا يعطيه، أو هو مهمل، يعني إما أن يكون هو في نفسه منحرف، ولا والإنسان المنحرف ما يرضي أن يصلح غير، الإنسان الفاسد هل يصلح غير؟ نسأل الله العافية، لا ينتظر منه أن يصلح غير. فهؤلاء الأولاد إن الله قيض لهم من يصلحهم، وهذا كثير يحصل، كم من ابن أو بنت يعني صلحت حالهما مع فساد البيت الذي هم فيه، يقيض الله لمن شاء من عباده ما يكون سببا في صلاحه. فنذكر أن من هذه حاله أنه قد يعني أساء إلى نفسه وأساء إلى غيره وأضاع الأمانة التي في عنقه، فإن الأهل والأولاد أمانة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، كما أنك يجب على الإنسان أن يتقي عذاب الله بفعل المأمورات وترك المأمورات، عليه أيضا أن يجنب أولاده أسباب العذاب فيأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم.
وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله وسددكم، هناك تربية إيمانية بمعنى أن يذكر الطفل بحقائق وغيبيات اليوم الآخر، فهل تغرس فيه كل تلك الجوانب حتى وإن لم يدركها عقله، مثل أن الموت يؤتى به في صورة كبش فيذبح؟
لا لا لا، الجواب لا، يذكر بالأمور الأخروية والغيبية إجمالا. نعم.
وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نشهد الله أننا نحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا في دار كرامته وجميع المسلمين.
أقول للأخ هذا والذي قبله: أحبكم الله لما أحببتموني فيه. نعم.
يقول: ما حكم إدخال بعض الأشياء المسلية للأولاد مثل جهاز الكمبيوتر وما يسمى بالسوني وغيرها؟
والله قد يخفى على تفصيل مثل هذه الوسائل، لكن إذا كانت الوسيلة فيها يعني التسلية ليس فيها منكر فلا بأس، التسلية مطلوبة. وأنا أشرت إلى أن من التربية البدنية والعقلية المسليات والأمور اللي فيها إدخال السرور على الإنسان، الإنسان يحتاج إلى أمور يفرح بها ويسر بها ويستجم أيضا، يأخذ يستريح من بعض المعاناة. فهذه الوسائل إذا لم تكن يعني مما يظهر لي إنه إذا كانت الوسيلة ليس فيها يعني مغالبات وشحنة بين الأولاد، يعني من الوسيلة يلعب فيها الواحد وحده، يقولون في المثل العام يلعب وحدك تجي راضي، أصلا يلعب وحده ما يصير فيه مغالبة ولا شيء. وأنا أسأل فيه أشياء من هذا النوع، يعني وسيلة الإنسان يشتغل فيها مع نفسه ولا يصير. أما الوسائل فيها مغالبات هذه تولد بينهم يعني السباب والطقاق والمضاربات نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيكم فيما ظهر في الآونة الأخيرة بنشرة فيها الرجل الذي التوت عليه الداب؟
يعني كذبها أهل العلم وأنكروا نشرها، لا يجوز نشرها.
كذلك
لا يجوز نشرها لأنها على عذاب القبر حق، وأهوال القبور أمور عظيمة، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر. لكن هذه ما ثبتت، إنما فيها هي من يظهر أو يظهر إن من اختراع بعض السذج الذين يريدون تخويف الناس. قد كان بعض الجهلة يضعون الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام من أجل استصلاح الناس. وهنا: وينبغي ألا تقبلوا من النشرات إلا ما كان موثقا مما تعرفون. النشرات هذه توزع وتنشر وكذا، لأن فيه من يدس، مثل النشرة التي فيها وصية أحمد خادم الحجرة النبوية، هذه سمعت في هذه الأيام أنها لها انتشار وأشياء من هذا النوع، فاحذروا منها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أني
أحبكم في الله تعالى.
أحبك الله.
يقول: إذا بلغ الولد سن الحلم وقد توظف أي تخرج من كلية وهو لا يزال يتساهل في أمر الصلاة، أي يصلي ولكن دون اهتمام بالصلاة في الجماعة في غالب أحواله، وقد عودناه الصلاة في سن الطفولة ودرسناه القرآن في المرحلة الابتدائية المتوسطة، فما هو الحل معه إذا استمر على ذلك؟ هل نطرده من البيت أم ماذا نفعل معه إذا
كان موضع اجتهاد؟ يمكن طرده إذا كان يمكن أنه يتوب، طرد يعني وقتي، إذا لأن أحوالهم تختلف، أحوال الناشئة وأحوال الأولاد تختلف، فواحد يمكن عنده من العناد وله من أصحاب ما يمكنه من أنه إذا طردته ذهب وساءت حاله أكثر من ذي قبل. وبعضهم لا، يمكن إذا طردته أن يتوب ويندم ويعتذر ويأسف، ويمكن هذا الطرد يكون سببا لصلاحه. وثالث لا يصلح هذا معه أبدا، بل يستصلح ويصبر عليه ويستمر معه في التوجيه والمناصحة ويدعى له، حتى إذا خرج وصار يعني تزوج يطالب بالخروج لأنه الآن وجوده، ولكن يجب أن لا يمكن من أمور لها تأثير على البيت وعلى إخوانه. نعم.
السلام عليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان رجل عنده أكثر من زوجة ومن إحدى زوجتيه عنده أطفال كثيرون ومن الأخرى طفل واحد، فهل له أن يفرد الزوجة أم الأطفال الأكثر بنهارها التي فهل له أن يفرد الزوجة أم الأطفال الأكثر بنهارها التي تتبع ليلتها وأيضا نهار الزوجة الأخرى؟
لا، ليس له ذلك، ليس له ذلك إلا بتنازل الأخرى. نعم.
غير. يقول: وما حكم قسم الابتداء بين الزوجات؟
قسم الابتداء؟
نعم.
إيش قسم الابتداء؟ زوجات، إذا تزوج الرجل امرأة ثانية وهي سيد يقيم معها 3 ليال ثم يقسم، وإذا كانت بكر يقيم معها 7 ليال ثم يقسم. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم. أقول بقي سؤالين الشيخ ونسلم. هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ سلمكم الله، امرأة أبناؤها كثير الحركة تشتمهم وتسبهم وتقول يعني أنت شيطان أعوذ بالله أخذك الله أو كذا ومثل هذه العبارات،
هذا لا يجوز. بل ينبغي تقول: الله يصلحكم، الله يكفينا أذاكم، الله يكفينا شركم، هذا أقل شيء، الله يهديكم، استريحوا، كفوا، لا تؤذوننا، تنفس عن نفسي أبين ابن هذا، أتعبتموني، عاليتموني يا أولادي، أما تقول الشيطان، أنا أعرف أن هذا يجري على الناس كثير، أنت الشيطان، أو سب أو لعن أو ما أشبه ذلك أو دعاء، ما يصير. يعني لو استجيب لها فيه كانت أول من يشقى بمصيبته ويتضرر بمصيبة. نسأل الله الإصلاح وذريتنا. نعم.
سؤال أخير.
وأن يعين الأمهات ويوفقهن للصبر على أولادهم وحسن تربيتهم. نعم.